بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته. إن الأمة تطلق على أمة الدعوة وأمة الإجابة، فأمة الدعوة هم المستجيبون، أمة الدعوة هم الذين أرسلت إليهم رسالته وهم الذين وجهت إليهم دعوته، وأمة الإجابة هم المستجيبون لدعوته والمتبعون له والمصدقون له. فمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين بعث إليهم سواء منهم من آمن به ومن كفر كانت معاملة راقية، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم من واقع الحرص عليهم ومحبة الهداية لهم والسعي لنجاتهم من النار. وقد ثبت عنه في ذلك في الصحيحين أنه قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. ولذلك كان حريصا على هداية الناس وبذل في ذلك كل ما يستطيعه، فما من طريقة يمكن أن يهتدي الناس بسببها إلا بذلها لهم، فقد كتب الكتب إلى الملوك وإلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، وخرج في الغزوات والسرايا والبعوث، وعرض نفسه على الناس وعلى القبائل في الحج والمواسم والأسواق، وكان يدعو الناس إلى التوحيد بمكة، فكل وافد إلى مكة من الحجاج والعمار يحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنقاذه من النار ودعوته إلى التوحيد. ثم بعد ذلك كان يدعو لهم بالهداية والاستقامة، وقد غزا ثقيفا ومعه 14,000 مقاتل، فحاصرهم 45 يوما فلم يسلموا، فقال له بعض الناس ادعوا عليهم، فقال: اللهم اهد ثقيفا واتني بهم مسلمين. فجاء ثقيف عن بكرة أبيهم مؤمنين مصدقين، لم يتخلف منه رجل ولا امرأة. وكذلك فإن حرصه على هداية الأمم كلها كان عظيما، فكان يكرم وافدهم ويقدم له المال لعله ينقذه به من النار. وفي يوم أوطاس لما فتح الله عليه الغنائم كان الرجل يأتيه فيعطيه ما بين الجبلين من الإبل، ويأتيه آخر فيعطيه ما بين الجبلين من الغنم، ويأتيه آخر فيعطيه من الذهب حتى ما يقله أي ما يستطيع أن يحمله. فكانوا يرجعون إلى أهليهم فيقول أحدهم: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وعندما ألجأه الأعراب إلى سمرة فتعلق بها رداؤه قال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. وكان صلى الله عليه وسلم يبذل وقته وراحته من أجل هداية الناس والسعي لإرشادهم، وكان حريصا على استقامتهم جميعا، فيعلم جاهلهم ويعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويجادل بالتي هي أحسن كما أمره الله بذلك: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكانت أمة دعوته واسعة عامة، وخص بذلك من بين الرسل، فهو مرسل إلى الثقلين كافة، إلى الإنس والجن. فدعوته إلى الإنس هي أول ما يخطر بالبال، وقد ذكرنا بعض أطرافها وسنفصل الحديث فيها. أما دعوته إلى الجن فقد حدثنا الله سبحانه وتعالى عنها بقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء وأولئك في ضلال مبين. وقد جاءته وفود من الجن فجاءه جن نصيبين وفيهم أنزلت هذه الآيات، وجاءه وفد آخر من الجن ببطن نخلة وآخرون في أسفل وادي مكة، وكان يأتيه فرادى منهم أيضا فيؤمنون، ومنهم من اهتدى على يديه بعض الإنس. فقد كان في الجاهلية كهان لهم أرئياء وأصدقاء من الجن يحدثونهم ببعض المغيبات، فأسلم بعض أولئك الجن فأسلم الكهان تبعا لهم، ومن ذلك ما حصل لرجل من بني طيء اسمه خنافر، وكان له رأي من الجن اسمه شاصر، فتخلف عنه مدة لم يجده، فبينما هو نائم في الليل إذ وقع عند رأسه فقال خنافر، فقلت شاصر، فقال رسول كبار جاء من عند الملك الجبار، فدعاه إلى الإسلام فأسلم وحسن إسلامه. وفي ذلك يقول خنافر: ألم ترى أن الله عاد بفضله فأنقذ من لفح الزخيخ خنافرا، وكشف لي عن جحمتي عماهما، وأوضح لي نهجا من الحق داثرا، فكان مضلي من هديت برشده، فلله مغوي عاد بالرشد آمرا. ومنهم كذلك سواد بن قارب، وكان كاهنا في الجاهلية، فكان له رأي يأتيه ببعض الأخبار، فجاءه وهو بين اليقظة والنوم فدعاه إلى الإسلام فأسلم وحسن إسلامه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد قوله: أتاني رأيي بين نوم وهجعة، بين نوم وهجعة، ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال، قوله: كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب، فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة، بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. وأما دعوته للإنس فقد مكث 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، وكان يتصل بالناس، فمن كان أهلا لهذا الدين وبينه وبينه هذه الثقة يعرض عليه الإسلام. وقد قسم الذين آمنوا به ذاك إلى 3 أقسام: القسم الأول الذين رأى فيهم أنهم يصلحون للهجرة عن المجتمع ومخالفته، ويصلحون لتحمل الأعباء والجهاد في سبيل الله، ويصلحون لتغيير واقعهم وتغيير حياتهم، ليس لديهم تعصب ولا ارتباط بأمر الجاهلية، ويمكن أن يتحملوا أعباء هذه الرسالة وأن يضحوا في سبيلها. وهؤلاء من لم يكن لديه منهم عوائق في نفسه ولا في المجتمع من حوله جعلهم في دار الأرقم، وأعد لهم برنامجا مختصا ورباهم عليه، وكونهم تكوينا مخالفا لما كان عليه أهل الجاهلية بالكلية. والقسم الثاني الذين لديهم عوائق في المجتمع من حولهم وليست في أنفسهم، فهم في الاستعداد والتضحية وقابليتهم للتطوير مثل السابقين، ولكن المجتمع يتعلق بهم فلا يستطيعون التحرر من بعض القيود. وهؤلاء جعل لهم محضنا آخر وهو دار سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ومن هؤلاء خباب بن الأرتي، وكان حدادا يصلح للناس الأبواب والنوافذ، فلو جاء قوم يطلبونه فوجدوه في دار الأرقم في وقت سريتها لاكتشف العمل. وكذلك منهم عمار بن ياسر، وكان تاجرا يبيع للناس بالسقط، فلو جاء قوم يطلبونه فوجدوه في دار الأرقم لاكتشف هذا العمل أيضا. ومنهم عبد الله بن مسعود، وكان راعيا يرعى للناس الغنم، فلو أضل قوم شاة من الليل وجاءوا يطلبون ابن مسعود ووجدوه في دار الأرقم لاكتشفوا هذا العمل، فلذلك جعل لهم دارا مستقلة. والقسم الثالث الذين لديهم عوائق في أنفسهم تمنعهم من قابليتهم للتطوير، أو من كتمان السر، أو من تحمل النقد، أو من تحمل مفارقة ما كان عليه أهل الجاهلية جملة وتفصيلا، وهؤلاء قبل منهم الإيمان ولكن لم يقبل منهم الالتحاق به في ذلك الوقت، فلم يتعلهم ذلك البرنامج الذي جعله لهؤلاء. ومن هؤلاء أبو ذر والطفيل بن عمرو الدوسي وعمر بن عبسة. وفي قصة إسلام أبي ذر قال: لم أزل أسمع أنه ظهر نبي بمكة، فلما كثر علي ذلك أرسلت أخي فقلت ائتني بجلية أمر هذا الرجل، فجاء فقال قومه عليه جراء والناس مختلفون فيه بين مصدق له ومكذب، فقلت لم تشفي لي غليلا، فقعدت على راحلتي فأتيت مكة، فاستقبلني الملأ من قريش فقالوا إنك غريب بهذا الوادي وإن به رجلا هو أسحر خلق الله، فحذاري أن تسمع شيئا من كلامه، فجعلت القطن في أذني خشية أن أسمع شيئا من كلامه. فبينما أنا عند الكعبة إذا أتاني علي وأبي طالب وكان فتى صغيرا، فقال هل لك في من يضيفك؟ فقلت وددت ذلك، فقال اتبعني. فكان يسير في ظل الجدار فإذا رأى من ينظر إليه تشاغل بإصلاح نعله حتى أدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس وجه كذاب، فعرض علي الإسلام فأسلمت، فقال واكتم إيمانك عن قريش فإني أخافهم عليك، وارجع إلى قومك فكن فيهم، فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي. فقلت والذي بعثك بالحق لأرمين بها بين أظهرهم. فأتيت الملأ من قريش فصحت فيهم لا إني أسلمت وبايعت محمدا، فقاموا إلي يضربونني، فجاء العباس بن عبد المطلب فأكب علي حتى منعهم من قتلي. ثم لما اجتمعوا بعد ذلك صحت فيهم لا إني أسلمت وبايعت محمدا، فقاموا إلي يريدون قتلي، فجاء أبو بكر فقال تقتلون رجلا من غفار وتجارتكم على تمر على غفار، فصرفني عنهم. وقصة أبي ذر هذه تدل على الصفة التي منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاقه بإخوانه في دار الأرقم أو في دار سعيد بن زيد، وهي عدم تحمله لكتمان السر. وأيضا قال فيه رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وإلى لقاء آخر بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أمثلة الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ولم يقبل منهم الالتحاق به ذاك الطفيل بن عمرو الدوسي. وفي قصة إسلامه أنه لما رجع إلى قومه أتاهم من الليل قال فاستقبلني أبي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني، قال ولما يا بني؟ قلت تابعت محمدا ودخلت في دينه، فقال ديني دينك، فاستقبلتني أمي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني، قالت ولما يا بني؟ قلت تابعت محمدا ودخلت في دينه، قال ديني دينك، فاستقبلتني صاحبتي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني، قالت ولما؟ قلت تابعت محمدا ودخلت في دينه، قال ديني دينك. وهذا يفهم منه أيضا لماذا لم يلحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذين يربيهم إذاك في دار الأرقم أو في دار سعيد بن زيد، وهكذا بقيتهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرصه على هذه الأمة كان يخاطب الرجال والنساء والأطفال والكبار والصغار، يبلغهم هذه الدعوة جميعا وهو حريص عليهم. ولذلك في حديث إسلام أبي ذر قال قلت يا محمد من تابعك على هذا الأمر؟ فقال رجل وامرأة وعبد وصبي. وليس المقصود أنه لم يؤمن به إلا أربعة، بل المقصود أن كل شريحة من شرائح المجتمع دخلتها هذه الدعوة. وكذلك كان يعود المرضى ويخدم الضعاف ويقوم بشأن الأيام، وكان حريصا على هداية الناس أجمعين، حتى أنه ذكر له وهو بالمدينة أن شابا من اليهود مرض فاشتد به المرض، فقال لسعد بن أبي وقاص تعال نعوده، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشاب اليهودي يعوده في بيته، فلما دخل عليه وجده يجود بنفسه عند الموت، فقال له قل لا إله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرفع الشاب رأسه إلى أبيه يستأمره، فقال قل ما أمرك به أبو القاسم؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال لسعد وأصحابه خذوا صاحبكم، فدفن في مقابر المسلمين ودخل الجنة. وكذلك من حرصه على الناس أجمعين أنه كانت تأتيه الأمة السوداء فتأخذ بيده فتذهب به حتى يقضي لها حاجتها، وكان يأتيه الأعرابي الجلف البادي فيجذبه بردائه حتى يؤثر في صفحة عنقه فيقول يا محمد مر لي بشيء من مال الله الذي معك، فيقضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته ويبتسم في وجهه. وفي حديث عائشة أن رجلا استأذن عليه، وهذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري، وكان سيدا أحمق، فكان مطاعا في قومه لكنه كان أحمق. فلما استأذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنوا له وبئس أخو العشيرة هو، أي أنه أحمق. فلما دخل ضحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وداعبه. فلما خرج قالت له عائشة قلت بالباب قبل أن يأتي ما قلت؟ فلما دخل ضحكته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ما معناه أنها لم تعهده فحاشا، وأن هذه المجاملة إنما هي من تمام خلقه، فأحسن معاملته في وقت مجيئه إليه. وكذلك في أمة الدعوة فقد كان يحسن معاملتهم وإكرامهم والسعي لهدايتهم بالإقناع وبالتي هي أحسن، سواء منهم من كان من المشركين ومن كان من أهل الكتاب. فكان اليهود والنصارى إذا أتوه حدثهم عن كتبهم وأنبيائهم، وبين لهم أنه يؤمن بأنبيائهم ويؤمن بكتبهم، وقد أدبه الله على ذلك، فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فهذا تأديب الله له، أدبه أن يقول لهم هذا الكلام، فكان يقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، وكان يجادلهم بالتي هي أحسن إلا من ظلم منهم وأظهر الظلم والإعراض والتكذيب. وكذلك المشركون، فقد جاءه عتبة بن ربيعة يريد مجادلته، وكان شيخا كبيرا من سادة قريش وهو من بني عمه، فلما دخل عليه ثنى له الوسادة فأجلسه عليها وأكرم مجلسه، ثم قال اسمع أبا الوليد، فكناه وقرأ عليه أول سورة فصلت. وكذلك الوليد بن المغيرة فإنه لما أتاه أكرم مجلسه وقرأ عليه القرآن، وكان الوليد مرسلا من قبل قريش، فلما رجع إليهم قال يا قوم لقد سمعت الشعر رجزه وهزجه، وسمعت سجع الكهان، فليس ما يقوله محمد يشبه شيئا من ذلك، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. وكذلك معاملته مع عامر بن الطفيل وهو من سادة بن عامر بن صعصعة، وكان من شجعان العرب، وقد غدر بالقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببئر معونة فقتلهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فلما كان ضيفا أكرم النبي صلى الله عليه وسلم ضيافته، ومعه ابن عمه أربد، فأكرم ضيافتهما، فقال له عامر يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، فقال يأبى الله ذلك وابن عقيلة. فلما خرجا من عنده قال اللهم اكفني عامرا وأربد بما شئت. فأما عامر فأخذته غدة كغدة البعير تتردد في صدره، فمات في بيت امرأة من سلول. وأما أربد فوقعت عليه صاعقة أحرقته وجمله. وكان صلى الله عليه وسلم في معاملته لليهود الذين كانوا معه بالمدينة يحسن إليهم ويكرم ضيافتهم ويعود مرضاهم ويجيب دعوتهم، وقد دعاه يهودي إلى إهالة سنخة وخبزة ناسة فأجاب دعوته. والإهالة هي الزبدة، والسنخة التي قد صارت قديمة فتغير لونها إلى الصفرة من قدمها. وكذلك فإنه كان يزورهم في أسواقهم، وكان يمنع الغش والظلم في الأسواق، وكان من تمام خلقه وقيامه بشأن أمته أنه يدعو لهم بالاستقامة والهداية ويعرض عليهم الإسلام حتى على الأسرى منهم. فعندما جاء علي رضي الله عنه بسبي بن طي كانت فيهم سفانة بنت حاتم بن عبد الله الطائي، فأنزل السبي بالمسجد، فمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا محمد، مات الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك ولا جعل لك إلى لئيم حاجة. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان، أن هذا الكلام كلام جزل، وأنه صدر من امرأة ذات مكانة. فقال: من والدك؟ فقالت: حاتم بن عبد الله الطائي. فقال: ومن وافدك؟ فقالت: عدي بن حاتم. فقال: الفار من الله ورسوله. فمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحررها، فخرجت فجاءت بأخيها عدي فأسلم. ومنذ دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتسم في وجهه، ولم يدخل عليه قط إلا ابتسم في وجهه بعد ذلك. وكذلك فإن ثمامة بن أثال الحنفي لما جيء به، جاءت به خيل من قبل نجد أسيرا ربط في المسجد، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن تقتلني تقتل آدم، وإن تمن علي من أنت على شاكر. فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق سراحه، فذهب إلى الحرة فاغتسل وجاء فأسلم، ثم منع قريشا المرور على اليمامة بعد ذلك. وكذلك فإن من تمام خلقه مع أمته دعاؤه لمن يأتي فيما بعد، فإنه كان يدعو لنا نحن ولم نولد، ويدعو لهذه الأمة، وقد ادخر دعوة صالحة لأمته يوم القيامة. وكل نبي له دعوة مجابة، وقد ادخر هو دعوته لأمته يوم القيامة، وهو الذي يشفع ويدعو لأصحاب القبور فينورها الله بدعائه، كما قال: إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بدعائي وصلاتي. ودعاؤه لهذه الأمة ولمن يأتي بعدها، لمن يأتي منها في القرون اللاحقة، كثير جدا. وقال: وددت لو رأيت إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني، قوم آمنوا بي ولم يروني. وذكر أنه للواحد منهم أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فهذا تنويه بشأن باقي هذه الأمة، وفيه يقول: مثل أمتي كمثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. وبين أن هذه الأمة فيها الخير في أولها وآخرها. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الدجال لأصحابه فيخافونه خوفا شديدا، فإذا رأى فيهم الرعب قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حشيشه دونكم، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. وهذا يدل على عنايته بأمته وبكل مسلم، حتى لو انفرد في مشارق الأرض ومغاربها. فلو كان مسلم الآن في أقصى اليابان أو في أقصى أمريكا، فعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم تشملهم جميعا، لأنه قال: وإلا فالله خليفتي على كل مسلم، وهو يدعو لهم جميعا ويعتني بهم. نسأل الله أن يجعلنا في قرة عينه، وأن يجزيه عنا أحسن ما جازى نبيا عن أمته، ورسولا عن من أرسل إليه. وصلى الله وسلم على نبينا.